وقفنا في أصول الجهمية والمفارقة بين أهل السنة والجماعة وبين الجهمية، وهذا كله حتى نبين الإنصاف عندما ننزل الحكم على شخص أو على طائفة أو على أحد، لننظر في الأصول، وليس كل من شابه أو من اتفق مع طائفة من أهل البدع في مسألة أو في مسألتين يقال له مبتدع. أيضا ليس لنا أن نقول بأن الحكم ينطبق على أحد انطباقا تاما حتى ننظر في أمره وتقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة. نعم، وهذه مسائل من الأهمية من مكان. الأصل الثالث في المفارقة بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدعة والضلالة من الجهمية القدر. القدر كيف يعتقد الجهمية في القدر؟ هم جبرية في حقيقة أمرهم، والأشاعرة أيضا يقتربون من هذا اقترابا تاما، لأنهم في حقيقة أمرهم أيضا يعني جبرية. أقول خلاصة القول أن الجهمية يقولون بأن العباد مجبورون على أعمالهم، لا قدرة لهم ولا إرادة ولا اختيار، والله وحده هو خالق أفعال العباد، وأعمالهم إنما تنسب إليهم مجازا. يقول البغدادي عن الجهم بن صفوان، يقول البغدادي في فرق من الفرق، قال عن الجهم قال: وقال لا فعل ولا عمل لأحد غير الله تعالى، وإنما تنسب الأعمال إلى المخلوقين على المجاز، كما يقال زالت الشمس دارت الراحة، من غير أن يكون فاعلين أو مستطيعين لما وصفت به. فالإنسان عند الجهم يختلف عن الجمادات، لأن الله خلق للإنسان قوة كان بها الفعل، كما خلق له إرادة للفعل واختيارا منفردا له، لكن هذه الإرادة كاللون للطول، كاللون والطول ونحوهما مما لا إرادة للإنسان فيه ولا قدرة، يعني هي أشكال فقط ليس لها حقيقة وليس لها فعل يمكن أن يقال هذا هو فعل فلان. والجهمي ينفي عن الله جل وعلا أسمائه وصفاته، ينفي عنه العلم سبحانه جل في علاه. فإن قلنا قد أثبت لله علما، نقول ولو أثبت لله علما فإنه نفى عن العبد الإرادة وعن الفعل، ويجعل العمل كله لله جل في علاه إيجادا وخلقا وفعلا. ونحن إذا تكلمنا بهذا نقول لله ينسب الفعل لله جل في علاه خلقا وإيجادا، وينسب للعبد فعلا واكتسابا. هم يقولون إيجادا وفعلا واكتسابا كله لله جل في علاه، يقولون بأن الفعل هو لله إيجادا وخلقا وفعلا، وعليه بذلك يترتب عليه بأن الله جل في علاه قد ظلم عباده، لأنه حاسبهم على فعله هو لا على أفعالهم هم. وهذا الذي قاله كما قلنا بشر المريسي هذا البئيس التعيس عندما قرأ قول الله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ فقال: لو كنت مكانه لقلت أنت الذي منعتني. فهم يقولون بأن الله ظلم عباده، أجبرهم على الفعل ثم حاسبهم عليه. تعالى الله علوا كبيرا، وقد قال الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة فلا تظلموا. نعم، وجعلوا كل ما جاء من النصوص فيه نسبة الأفعال كقوله: بما قدمت يداك ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، قال: كل ذلك من المجاز. هذا ملخص الاعتقاد في القدر للجهمية، فإنهم جبرية. الجهم بن صفوان جبري يقول بأن الله جل في علاه يعني هو الذي يفعل حقيقة، وكل شيء خلقا وإيجادا وفعلا من الله جل في علاه، ثم يحاسب العباد على فعله لا على فعله. هكذا جهم بن صفوان، هذا كفر مستقل أيضا، وهذا اتهام صريح لله بالظلم، نعوذ بالله من الخذلان. والله جل وعلا نفى عن نفسه الظلم وقال: إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وقال الله جل وعلا: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة فلا تظلموا. وهم يرون بأن الله يحاسبهم على فعله هو لا على فعلهم، ويعني عنده الآن يعني هذا إنكار لقول الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فهو يقول الحقيقة أن الناس يعني نسبة الكسب لهم مجازا، والكسب الحقيقي هو لله جل في علاه. هذه حقيقة الجهمية، هذه حقيقة الجهمية. لذلك قلنا افهموا أصول التجهم حتى إذا قلتم هذا جهمي فتطلق عليه كفر الكفر أو تكفير الجهمية حتى لو كانت أعيانا. إذا ثبت عشر منقش، اجعل الصورة والصفة منطبقة انطباقا تاما، ثم بعد ذلك أطلق الحكم. طبعا أهل السنة والجماعة لا يقولون بذلك، أهل السنة والجماعة يثبتون علم الله جل في علاه ولا ينفون علم الله، وهم يثبتون لله مشيئة ويثبتون للعبد مشيئة، ولكن مشيئة العبد مشيئة ناقصة ومشيئة الرب مشيئة تامة، مشيئة العبد تحت مشيئة الرب جل في علاه، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، لكن له مشيئة ثابتة. نعم، وأيضا ينسبون للعبد فعلا بأنه يفعل حقيقة، الفعل ينسب له حقيقة، ينسبون له الفعل اكتسابا، وينسبون الفعل هذا لله خلقا وإيجادا، وهذه قدرته، هذه ربوبية الله جل في علاه، هذه ربوبية الله جل في علاه. ولكن العبد هو المصلي، العبد هو الصائم، العبد هو الذي حج، العبد هو الذي تصدق، العبد هو الذي سرق، العبد الذي هو شرب الخمر، فالفعل ينسب للعبد، نعم، فعلا واكتسابا المكلف. ولذلك الله تعالى قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فله مشيئة، لكن مشيئته ليست مطلقة، هي مشيئته تحت مشيئة الله جل وعلا، وله فعل، وفعله ينسب له اكتسابا، فعلا واكتسابا، وينسب للرب خلقا وإيجادا، لأن هذه من مظاهر ربوبية الله جل في علاه. فإذا أهل السنة والجماعة يقولون لله فعل وللعبد فعل، وفعل العبد تحت فعل الرب جل في علاه، لكن العبد له فعل ينسب له اكتسابا، فعلا واكتسابا، وينسب لله جل في علاه خلقا وإيجادا. فكل ما خلقه الله كمال، والعبد كل فعل له يحسب على ما ضابط الشرع به، لو كان تحت ضابط الشرع فهو فعل محمود، لو خالف وانحرف فهو فعل مذموم. في هذا، ولكن كل ما خلق الله جل في علاه لأنه ينسب لله أو هو أثر صفة الله جل في علاه، كل فعل الله كمال، كل فعل الله كمال. أهل السنة يثبتون أن الله خالق كل شيء، ومن كل شيء فعل العبد، والفعل ينسب للعبد خلقا وإيجادا، ينسب للرب خلقا وإيجادا، وينسب للعبد فعلا واكتسابا. وهم يقولون بأن مراتب القدر هي التي تبين لنا كيف نكون يعني مؤمنين بالقدر، وهي علم، كتابة، إرادة أو مشيئة، خلق، علم فكتب فأرى فشاء فخلق. هذا فارق جوهري بين أهل السنة والجماعة وبين الجهمي. أيضا من الأصول الفارقة بين أهل السنة والجماعة وبين الجهمية مسألة أعظم مما تكون، وهي والأصل الرابع في ذلك اعتقاد الجهمية في العلو. وهناك قسمان من الجهمية في مسألة العلو، فهناك اتجاهان للجهمية في مسألة العلو. مسألة العلو مسألة فارقة صراحة، مسألة العلو مسألة فارقة، ولذلك نفي العلو قد نقل كثير من العلماء الاتفاق على أن من نفى العلو كفر، وهذه مسألة عظيمة. عندنا قسمان للجهمية في مسألة العلو، جهمية المعطلة والجهمية الحلولية، الجهمية المعطلة والجهمية الحلولية. الجهمية المعطلة هؤلاء الذين ينفون علو الله جل وعلا، ويقولون لا هو داخل العالم ولا هو خارج العالم، لا هو فوق ولا تحت، لا يمين ولا شمال، لا 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 مباين لا داخل. المهم أنهم حقيقة الأمر إذا جمعت قولهم ترى أنهم يعبدون عدما، والفضل رضي الله عنك حبيبي أحبك الله تحتنا فيه، ترى أنهم يعبدون عدما، لا يمكن يعني أن يوصف، يعني لا يمكن لهذا الوصف أن يصل به الإنسان إلا إلى العدم، فهم يعبدون عدما، يعبدون عدما. ولذلك لما قيل أحد الأمراء في هذا الوصف قال فرق لنا بين هذا الرب الذي تصفه وبين العدم، فلم يملك جوابا، وذلك أن هذه الأوصاف لا تنطبق إلا على العدم، صفات سلبية محضة لا تفيد ثبوتا ولا كمالا. هذه الجهمية الأولى وهي الجهمية المعطلة. الجهمية الثانية أسوأ من الجهمية المعطلة، وهي الجهمية الصوفية، الجهمية الحلولية، الذين يقولون بأن الله في كل مكان، وهذا القول هو غالب قول المتصوفة، يعتقدون أن الله عز وجل في كل مكان، فيعتقدون وجوده في السماء، في الأرض، في البحار، في الأنهار، حتى في الحشوش وفي أجواف السباع. فهذا كفر عظيم جدا. لذلك قلت الجهمية الحلولية أسوأ كفرا من الجهمية المعطلة. تعالى الله علوا كبيرا عما يقول الظالمون. وقد دلت الأدلة الكثيرة على بطلان ذلك. وأما علو الله جل في علاه، علو القدر والشأن، علو القهر والغلبة، علو الذات، علو القهر لله جل في علاه، كل ذلك ثابت. علو القدر هم أيضا يؤمنون به، علو القهر يؤمنون به، وهو القهر فوق عباده. وعلو القدر الله جعل له الكمال المطلق لله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وعلو الذات أهل السنة والجماعة يقولون بعلو الذات، ويقولون بأن الله عالم بائن من خلقه، عالم على عرشه. قال الله تعالى: ولله المثل الأعلى، وله المثل الأعلى، ولله الأسماء الحسنى البالغة في الحسنى والمنتهى. وهذا علو الشأن. ولذلك قال الله تعالى مهيجا المشاعر في ذلك: ما لكم لا ترجون لله وقارا. وعلو القهر وهو القدرة والجبروت، والله جعل قهر العباد، نعم، وتحكم في قلوبهم. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها وارضاها، فقالت: يا رسول الله، ما بك؟ أتخاف؟ وأنت الذي غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ماذا قال؟ قال: القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فكيف لا أخاف. وهو القاهر فوق عباده سبحانه وجل في علاه. وعلو الذات هذا العلو يعني ثابت بقول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى. وقال الله تعالى: أأمنتم من في السماء. والأدلة الكثيرة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في علو الله جل في علاه، عندما قال جارية: إن الله قالت في السماء. يبقى أن أشير إلى مسألة أخرى. المسألة هنا مهمة جدا في مسألة الفروقات بين الجهمية وبين أهل السنة والجماعة. علو الله جل في علاه، إثبات علو الله جل في علاه لا ينافي المعية. علو الله لا ينافي المعية. قال الله تعالى: هو معكم أينما كنتم. لكن هذه الآية التي ابتدأت بالعلم وختم بالعلم وقال: وهو معكم أينما كنتم، ما يكون نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك الأكثر هو معهم أينما كانوا. هذا معهم الله تعالى بذاته فوق عرشه، وهو معهم بعلمه، أحاط بكل شيء علما. لكن قد نقول لا ينافي العلو المعية. قد تقول: سرت والقمر، وهنا هو المعية. طب سرت والقمر، نعم، القمر ما زال في السماء وأنت تسير في كل مكان تجده. يبقى إذن العلو لا ينافي المعية. هنا في هذا الباب هو التقريب هذه المسألة بأنك تقول سرت والقمر، فالقمر عالم في السماء وأنت في الأرض، ومع ذلك لا يفارقك. هذا أول شيء لابد أن نفهمه، أن العلو لا ينافي المعية. العلو لا ينافي المعية. الثاني هو من الأهمية بالمكان برضه في هذا الباب، وهذا أنا أتمنى أن تفهموه جيدا. العلو لا ينافي النزول أيضا. العلو لا ينافي النزول. والمعنى أن الله على العرش ثبت بقوله جل في علاه: الرحمن على العرش استوى. وثبت نزول الله جل في علاه: ينزل ربنا ثلث الليل الآخر، في رواية رسول الله الأول. فأقول: هل من مستغفر في الله؟ هل من داعي فاستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستشفي فأشفيه؟ فالعلو لا ينافي النزول. يعني تقول هو على العرش، عالي على العرش وينزل، نعم، ولا تسأل عن الكيف، لأنني أثبت الدليل الذي أثبت العلو، الرحمن على العرش استوى، فالله استوى، جيد. وأثبت في ثلث الليل الآخر أنه ينزل، فالله نزل. يعني ينزل ولا يخلو من العرش، نعم ينزل ولا يخلو من العرش، نعم ينزل ولا يخلو من العرش. كيف ينزل؟ الله أعلم كيف ينزل، ولكني أعلم شيئا آخر: ينزل نزولا يليق بجلاله وكماله وعظمته. هذه الأدلة التي أتعبت هؤلاء وجعلتهم لا يؤمنون بالعلو وينفونه، وأيضا يتجرؤون على الله جل وعلا فيثبتون لا يثبتون علوا ولا يثبتون صفة كالحلولية أو الجهمية الجهمية المعطلة، أما أهل السنة والجماعة يثبتون علوا، علو القهر وعلو القدر، وأيضا علو الذات، وأن الله على عرشه بائن من خلقه ويعلم ما هم عليه. من ذلك أيضا في الفروقات بين أهل السنة والجماعة وبين الجهمية، وتعرفوا أيضا في مسألة التجهم، هم أنهم ينفون صفات الله جل في علاه الفعلية، هم ينفون كل الأسماء والصفات وينفون الصفات الفعلية. الجهمي ينفع الرب أسمائه وصفاته الذاتية، فلا يمكن أن يتصور أنه يصف الله بالصفات الفعلية، فهم ينفون عن الله الغضب والرضا والنزول والإتيان والفرح والمحبة والاستواء والكلام، كل صفات الفعل ينفونها، وهذه الصفات يصفونه بها أهل السنة والجماعة على أصل أصيل في قوله ربنا الجليل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فيثبتون الصفة على ما يليق بجلاله وكماله وعظمته، سواء كانت صفة فعلية أصلا ذاتية أو كانت صفة ذاتية لا تنفك عن الله جل في علاه، يوصف بها أزلا وأبدا، أزلا وأبدا. هذه من أصول الجهمية، يبقى لنا من أصول الجهمية الكلام وصفة الكلام وما يقولونه عن الكلام، وأيضا براءة أبي حنيفة مما اتهم به، سأبدأ به يعني إن شاء الله، أبدأ من الأصول الجهمية نفي القول بخلق القرآن، ثم ما قيل عن أبي حنيفة بأنه قال بخلق القرآن نثبت أنه راجع عن ذلك أو لم يثبت أنه قال بذلك، ونبدأ في سلسلة الدفاع عن أبي حنيفة أنه بريء من التجهم، أنه بريء من التجهم، وإذا قلنا بريء من التجهم إذا لا يمكن أن يتاح لأحد أن يقول بتكفيره، هذه بدء ذي بدء. إذا قلنا هو تبرأ من الجهمية، تبرأ من التجهم، إذا بدء ذي بدء، لا يمكن لأحد أن يتجرأ على تكفيره، وما سبق من السالفين تكلموا في ذلك، لم يصلهم رجوع الرجل أو توبة الرجل من بعد ما قال، فلم يصلهم ذلك، فهم معذورون، لكن بعدما ثبت الرجوع وثبت التوبة من بعض الأقوال لا يصح لأحد بعدهم أن يقول بكفره. وقلت لكم من المعاصرين من قال بكفره فهو حمار، وأعتذر للحمار وأعتذر للحمير، وهذا سيأتي إن شاء الله يعني الكلام عليه بإذن الله الأسبوع القادم.
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان
انقضى، يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.